بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 98 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى من كتاب المعاملات، نأخذ اليوم فصل في اللقطة. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. في الدروس السابقة أخذنا موضوع الهبة. الهبة قلنا هي عقد يفيد تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا. عقد من العقود المالية يفيد تمليك العين وليس تمليك المنفعة فقط، يعني العين مع المنفعة، هذا يكون بدون عوض بدون مقابل. إذا كان بمقابل سيكون بيعا. حال الحياة، لماذا حال الحياة؟ لأنه إذا كان لما بعد الوفاة سيكون وصية. تطوعا ليس على سبيل الوجوب، فإذا كان على سبيل الوجوب يدخل في أبواب أخرى مثل الزكاة والكفارات. هذا هو تعريف الهبة بالمعنى العام. أركانها أربعة. الهبة التي لها أركان هي الهبة بالمعنى الخاص. هذه ملاحظة مهمة جداً، أنه التعريف للهبة بالمعنى العام الذي يشمل الهبة ويشمل كذلك أيضا الصدقة ويشمل الهدية. أركانها أربعة، يعني أركان الهبة بالمعنى الخاص: واهب موهوب له، وموهوب يعني شيء موهوب، وصيغة. شرط الواهب عقل بلوغ اختيار ملك، شرط الموهوب له أهليته للملك، شرط الموهوب أن يكون معلوما طاهرا منتفعا به، شرط الصيغة عدم التعليق بوقت أو شرط، وهنا يشترط فيها يعني الصيغة الإيجاب والقبول. الهبة بالمعنى الخاص يشترط فيها الإيجاب والقبول، أما الصدقة والهدية ففقط الإيجاب ولا يشترط فيها القبول. أحكام الهبة: أنه كل ما جاز بيعه جازت هبته، قلنا مع بعض الاستثناءات البسيطة الطفيفة. لا تلزم الهبة إلا بالقبض، يعني هي لا تلزم ولا تملك أيضا إلا بالقبض، فإذا تم القبض عند ذاك فلا رجوع إلا في هبة الوالد لولده. والهبة التي يجوز فيها الرجوع، التعبير الأدق والأشمل أن يقال إلا في هبة الأصل للفرع، حتى يشمل الوالد والجد والجدة. إذا أعمر شخص شيئا، هذا أعمرتك وأرقبتك لشخص أو أرقبه، كان ذلك الشيء للمعمر أو للمرقب ولورثتهما من بعدهما. قلنا هذه صيغة من الصيغ التي كانت موجودة في السابق. أعمرتك يعني مدة حياتي، هذا يكون لك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ورثتي، ينتقل إلي. أرقبتك، هذا يكون لك إذا أنا كنت حي، ثم وإذا أنت مت الأول يعود لي، إذا أنا مت الأول قبلك لا، هو لك ولورثتك. هذه الإعمار والإرقاب، هذه الصيغة وهذا العقد هو عقد صحيح يدخل في باب الهبة ويلغو الشرط الذي يتضمنه العقد فيما هو في عرف الناس. للمعمر يعني الشخص الذي يعطى، وللمرقب كذلك. ولا شك طالما أصبح هبة وملكا لهم، إذا يكون لورثتهما من بعدهما شأن أي هبة وأي هدية. الهبة لها أركان ولها أحكام كما هو موجود هنا. إذا نأتي الآن إلى اللقطة. في الدرس السابق لم نقرأ هذه الكلمات، وهي قوله عندما كنا نتكلم عن الإعمار: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده، يعني لورثة المعمر والمرقب. قلنا هذا الشيء هو تحصيل حاصل، بما أنه هي هبة فانتقلت الملكية إلى ذاك الشخص، إذا بعد وفاته ستكون لورثته. والفقهاء هنا يعني نصوا على هذه العبارة وصرحوا بها لتأكيد الموضوع، أنه الأمر خارج عن الإعمار والإرقاب الذي كان متعارفا عليه. فصل في أحكام اللقطة. اللقطة هي عبارة عن شيء تجده في مكان، هذا المكان هو مكان عام ليس ملكا لأحد، قد يكون مبلغ من المال، ذهب، فضة، أو يكون طعام مثلا، أحيانا في طريق عام، في شارع عام، هناك سيارة كانت مليئة بالأطعمة ووقعت قسم من هذه الأطعمة في الشارع وما شاكل ذلك. أو قد تكون اللقطة حيوان، مثلا وجدت هناك 3 4 من الغنم لوحدها، لا يوجد بالقرب منها راعي، هذا قد يكون حيوان كما ذكرت لكم. فالشيء الذي تجده ليس له أحد يسمى لقطة من الالتقاط، لأنك تلتقطها من الأرض. هذه اللقطة لها أحكام شرعية. قال: وإذا وجد لقطة في موات، لاحظوا أولا في موات، قلنا ما هو الموات؟ الموات الأرض التي ليست ملكا لأحد، أخذناه في موضوع إحياء الموات. إذا في موات أو طريق عام، وأي مكان إذا كان من الأماكن العامة، مثلا في دائرة حكومية وجدت مبلغ من المال ساقط، إذا في مستشفى، هذه أماكن عامة. أما إذا وجدت هذا الشيء في مزرعة شخص مثلا، لا، هذا ملكه طالما هو ملك خاص. نعم، في محل تجاري لا علاقة لك بهذا المال، تخبر صاحب المحل، قد يكون هذا المال له، لا تحمل على أنه وقع من شخص أو شيء من هذا القبيل، طالما هو مكان خاص، إذن هو ملك لصاحب المحل، وإذا لم يكن له هو يتصرف به. إذن وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها. إذن الأخذ هنا هو ليس واجبا، وإنما يجوز له الأخذ ويجوز له الترك، إلا إذا علم أنه عندما يأخذها سيصون هذا المال ويستطيع أن يعيده إلى أهله، وإذا أبقاه ستأخذه يد خائنة وتنكره وتغيبه، عند ذاك يجب عليه أن يأخذ هذه اللقطة. إذن هو مخير بين الأخذ والترك، لكنه الأفضل هو الأخذ، وقد يكون واجبا كما قلت لكم. لذلك قال: وأخذها أولى من تركها، متى؟ إن كان على ثقة من القيام بها. هذا إذا كان على ثقة من القيام بها، بمعنى أنه يستطيع أن يجتهد وأن يصل إلى صاحبها، يجتهد ويصل إلى صاحبها، فعند ذاك الأولى أن يأخذها. إذا يضاف على هذا أن المكان فيه أيدي خائنة كثيرة، والخيانة اليوم كثرت في الأموال، يعني سيما غالبا الذي يجد مال، لا أقول الكل لا شك، لكن الغالب عندما يجد مال وكأنه هذا المال الذي وجده في الطريق هو غنيمة يأخذه لنفسه، لا هذا غير جائز، يجب عليه أن يتحرى صاحب هذا المال بالطرق والوسائل التي سنأتي إليها الآن. إذا أخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها، وكانت هناك يعني الناس غالبا كانت يدهم يد أمانة على الأموال، وإذا أخذها يعني كانوا أهل أمانة، وإذا أخذها إذا أراد أن يأخذ هذا المال وجب عليه أن يعرف 6 أشياء. هذه الأشياء الستة فيما إذا كان هذا مال أو شيء ثمين في حافظة في وعاء، يجب عليه أن يعرف هذه الأشياء. أولا أن يعرف وعاءها، وعاءها المقصود بالوعاء يعني الشيء الذي هذا المال موضوع فيه، مثلا الآن محفظة فيها مبلغ من المال، هذه المحفظة يجب عليه أن يعرفها. ما معنى أن يعرفها؟ يعني ينظر إلى هذه المحفظة، لون المحفظة، كم سحاب فيها، كم مكان جيب في هذه المحفظة، يحفظ ذلك بشكل جيد، لأنه عندما يعرف يقول مثلا من أضاع مالا في محفظة فليأتي إلي، لا يصرح بصفات المحفظة كاملة، يعرفها لكن لا يصرح بها. لاحظوا ماذا قال؟ قال وجب عليه أن يعرف، إذن يعرف لكنه عندما يعرف لا يصرح، لأنه إذا عرف وصرح بكل تفاصيل هذا المال سيأتيه شخص يذكر له التفاصيل نفسها ويقول هذا لي. لذلك فقط يعرفها لنفسه، وعندما يصرح يصرح بأشياء عامة. من أضاع محفظة فيه مبلغ من المال يتصل على هذا الرقم، اتصل بك شخص وقال لك أنا صاحب المحفظة والمال، تقول له طيب المحفظة ما هو لونها؟ كم سحاب فيها؟ عندما تغلق هذه المحفظة الجيبية، لأن المسألة صورتها أنه محفظة في الجيب توضع، وقعت من شخص في السوق مثلا، فهذه المحفظة كيف تغلق؟ يذكر له التفاصيل الشخص الذي يدعي بأنها له، فإذا كانت التفاصيل صحيحة يسأله عن المبلغ الموجود في المحفظة، هذا المبلغ من المال كم هو؟ إذا أيضا كانت التفاصيل دقيقة قال لك مثلا هي عبارة عن 100,000 دينار عراقي، تعود وتسأله تقول له هذه 100,000 دينار فئاتها عشرات 25ات، إذا كانت الإجابات كلها صحيحة تعطيه هذه الأمانة وترجعها له، إذا كانت الإجابات غير صحيحة تقول له يا أخي الكريم هذا المال ليس لك وتكتفي بهذا الكلام. إذا يعرف وعاءها يعني الشيء الذي محفوظ فيه، وعفاصها، العفاص في اللغة العربية يأتي بمعنى الوعاء، ويأتي أيضا العفاص بمعنى شيء يغطى به رأس القربة، يغطى به رأس الوعاء. يعني أحيانا مثلا هناك في الأزمنة السابقة المال فرضا يوضع في وعاء من الجلد، هذا الوعاء من الجلد كان يشد بخيط فيه سمك وقوة. بعد ذلك فوق هذا الخيط توضع جلدة، هذه الجلدة تسمى عفاص. فإذا العفاص يطلق على الوعاء ويطلق على هذه الجلدة أو الغطاء الذي يغطي رأس الوعاء. هنا المقصود بالعفاص هو هذه الجلدة التي توضع على رأس الوعاء، وليس المقصود الوعاء، ليس المقصود الوعاء نفسه. لماذا؟ لأنه طالما ذكر الوعاء هنا فلا شك أنه لا يقصد بالعفاص الوعاء، لأن العطف يقتضي المغايرة. إذن العفاص هو هذا المقصود به، وهو عبارة عن جلدة أو ما شاكلها توضع على رأس الوعاء الذي يحفظ فيه المال أو أي شيء ثمين آخر. ووكاءها، الوكاء هو هذا الخيط الذي قلنا عنه خيط سميك يشد به الوعاء. مثلا إذا كان عندنا وعاء من جلد أو من نايلون فيه يعني قوة، ووضعنا فيه شيء ثمين، ثم بعد ذلك ضممنا هذا الجلد بعضه إلى بعض، نشده بخيط بسيم بأي شيء كان، هذا الآلة التي نشد بها هي الوكاء. فإذا وضعنا فوقه جلد أخرى فوق رأس الوعاء هذا يسمى العفاص. وجنسها، يعني أن يعرف ماذا وعاءها، عفاصها، وكاءها وجنسها، هل هذه ذهب، فضة، عملة ورقية؟ إذا كانت عملة ورقية يعرف أيضا أي عملة أي دولة وعددها أيضا كذلك. وإذا كانت من الأشياء التي توزن فيعرف وزنها أيضا. ويحفظها في حرز مثلها، عندما يأخذ هذا اللقطة يضع اللقطة في حرز مثلها. إذا كانت شيء له قيمة، ذهب مثلا، يضعه في مكان يليق بالذهب بحيث لا يكون تحت الأيدي ويكون سهل الأخذ والسرقة. وإذا كان أي شيء يضعه في حرز مثله. معنى حرز، الحرز هو عبارة عن المكان الذي يحفظ فيه الشيء. حرز مثله يعني مكان الحفظ الذي يليق بمثل هذا الشيء. قلنا الذهب مثلا حرزه أن يوضع في قاصة، حرزه أن يوضع في مكان لا تصل إليه الأيدي، يضعه في هذا المكان. إذا وجد في قارعة الطريق على سبيل المثال، إذا وجد مثلا جهاز موبايل، جوال، يضع الجوال عندما يضعه في بيته يضعه في مكان يليق بالجوال بحيث أنه لا تصل إليه يد السراق. وهكذا كل حاجة لها حرز، هذا الحرز يليق بها، يسمى حرز المثل. هذا المصطلح نحفظه الآن، حرز المثل، سيأتينا بإذن الله تعالى في كتاب الحدود عندما نتكلم عن السرقة، أنه السارق تقطع يده عندما تكون السرقة من حرز المثل. قال ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة. هذا الشخص الذي أخذ هذه الحاجة يجوز له أن يتملكها لنفسه، لكن بشرط بعد مرور سنة من التعريف، يعني يعرف هذه الحاجة، وكلامنا هنا في الحاجة التي لها قيمة، أما التي ليس لها قيمة لا يعرفها سنة، وإنما يعرفها بما يتناسب مع قيمتها. على سبيل المثال، نحن في العراق مثلا عندنا الـ5 دنانير، يعني شيء ليس له قيمة. فإذا أنت في سوق مزدحم وجدت 5000 دينار على الأرض، تأخذ هذه الخمسة، تخبر أصحاب المحلات القريبة أنه أنت وجدت مبلغ من المال، وهذا تليفوني، اتصلوا بي. بعد أسبوع إذا ما أحد اتصل بك، أو اتصلوا بك ولم يكن هو المبلغ، كانت يعني الكلام لم يكن، الوصف لم يكن للمبلغ الذي وجدته، بعد أسبوع تتملك هذا المبلغ. أما إذا كان شيء له قيمة، لا، الأمر يختلف، تعرفه لمدة سنة كاملة. طريقة التعريف في الأزمنة السابقة، ما كان هناك وسائل للتواصل الاجتماعي، ولا كان هناك تليفونات، فكان على أبواب المساجد، باعتبار أن هذا المكان هو أكثر مكان الناس متواجدون فيه. الآن الحكم اختلف، الآن مثلا الذي يجد مبلغ من المال أو حاجة ثمينة في مكان، يذهب إلى البيوت القريبة منه أو المحلات القريبة، يخبرهم، يعطيهم رقم جواله، ثم بعد ذلك أيضا ينشر هذا على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك صفحات على الفيسبوك مثلا مخصصة للبيع والشراء وللاهتمام بأخبار هذه المدينة، ينشرها على هذه الصفحات: أنا وجدت مبلغ من المال، وجدت قطع من الذهب، وجدت حقيبة فيها أشياء ثمينة، الذي فقد شيء من هذا القبيل بالتاريخ الفلاني يتصل بي على هذا الرقم. هذا يكفي. المذكور عندنا في كتب الفقه في السابق يجب عليه أن يعرف طريقة التعريف، يعني لمدة أسبوع يعرفها يوميا مرتين صباحا ومساء، ثم بعد ذلك يعرفها كل أسبوع لمدة شهر، ثم بعد ذلك كل شهر يذهب إلى هذا المكان، بعد ذلك يتملكه. الآن نحن لسنا بحاجة إلى هذه الأمور، وإنما بالطريقة التي ذكرتها لكم تكفي. وربما لو كنا الآن في عصر المجتهدين، لا، هذه السنة أيضا أعادوا النظر فيها مرة أخرى. يعني الآن السنة كثيرة، لكننا لا نتجرأ على أن نغير حكما شرعيا نص عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نص في السنة، فنقول سنة سنة كما هي، لكن طريقة التعريف الآن تختلف. طيب، وفي الموضع الذي وجدها فيه، إذا أعود مرة أخرى للسنة، يعني أقول لماذا قلت لو كنا في عصر المجتهدين؟ لأنه المجتهد المطلق يمكن له أن يخرج عن النص عندما يجد أنه يخالف روح التشريع في زمانه، لكننا لسنا أهلا للاجتهاد، ونبقي النص على ما هو عليه، ونبقي السنة على ما هي عليها. طيب، وفي الموضع الذي وجدها فيه، يعني يعرفها على أبواب المساجد، واحد. الأمر الثاني، في الموضع الذي وجدها فيه، قال: فإن لم يجد صاحبها، يعني بعد انتهاء السنة، كان له أن يتملكها بشرط الضمان، له حق أن يتملكها. ما معنى بشرط الضمان؟ يعني بشرط أن يضمنها لصاحبها إذا عاد صاحبها بعد سنة، بعد سنتين، أو حتى إذا مات صاحب هذه الحاجة وجاءه الورثة أيضا يعيدها إليهم. قال: واللقطة على 4 أضرب. الآن نأتي إلى أنواع وأقسام اللقطة، كيف يتعامل معها إذا ما أخذها. لاحظوا، أولا ما أحدها ما يبقى على الدوام، يعني لا يحتاج إلى مدارات، لا يحتاج إلى إطعام، لا يحتاج إلى برادات كالذهب والفضة والعملة الورقية والألبسة، هذه لا تتلف، فهذا حكمه أنه يحتفظ به. النوع الثاني من اللقطة ما لا يبقى، يعني يعتريه الفساد، كالطعام الرطب، يعني ليس الجاف، الطعام الرطب هذا يعتريه الفساد، كذلك اللحم مثلا. فهذه الحالة مخير بين أمرين: إما أن يأكل ويغرم ثمنه، وهنا يحتاج أن يشهد عليه أحد، أو يبيعه ويحفظ ثمنه، فهو مخير بين أمرين: أكله وغرمه، أو بيعه وحفظ ثمنه، إلى إذا بعد التعريف طبعا يبيعه ويحفظ ثمنه ويعرفه، إذا ظهر له صاحب أعطاه المال، وإذا لم يظهر له أحد فالثمن يأخذه له. النوع الثالث من اللقطة ما يبقى، لكن ماذا بعلاج كالرطب؟ ما معنى بعلاج؟ يعني المقصود بالعلاج هنا أنه يحتاج إلى عمل، مثلا الرطب يحتاج أن يتحول إلى تمر يجفف، كذلك العنب يحتاج إلى علاج وهو أن يجفف ويتحول إلى زبيب، هذا المقصود بالعلاج. فيفعل المصلحة، إذا كان يحتاج إلى علاج يفعل المصلحة، ينظر أيهما فيه مصلحة للمالك، هل أولا من بيعه وحفظ ثمنه، عند الأول أن يبيعه ويحفظ ثمنه، الثاني أن يجففه ويحفظه. وهذه المصلحة في كتب الفقه يقولون يحددها القاضي، يعني هذه معناه أنه الذي يجد لقطة يخبر القاضي بها، لكن القاضي وظيفته هنا أن يحدد له ما فيه المنفعة. هذه الأحكام الشرعية الآن لا يعمل بها في الحقيقة، وربما حتى قانونا اللقطة تذهب إلى أموال الدولة إذا ما أخبر عنها من وجدها، لكن شرعا لا، هي من حق الملتقط. فالآن بدل القاضي يعني يذهب ويلجأ إلى إنسان صاحب تقوى وصاحب مروءة ومرجع للمسلمين في علمه فتواه في ورعه وتقواه، هو الذي يحدد له أيهما فيه المصلحة، البيع وحفظ الثمن أو التجفيف وحفظ الحاجة. النوع الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، يعني يحتاج إلى علف وإلى ماء. هذا الحيوان ينقسم عندنا على قسمين، قال وهو ضربان: حيوان لا يمتنع بنفسه، يعني مثلا الغنم لا يمتنع بنفسه عن ماذا؟ عن من يريد أن يسرقه، فهو هنا مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه، أو أنه يعني لا يأخذه لنفسه يبقيه، وهذه الأمور الأخرى يتطوع بالإنفاق عليه. هذا الغنم صورة المسألة لا شك، يعني أنه وجد الغنم في مكان وليس عليه راعي ولا ولا هناك أحد يسوق هذا الغنم. أما مثلا في بعض القرى متعارف أنه الغنم يكون في مكان قريب من البيوت، ومعروف أن هذه الغنم لفلان، هذه لا تعد من اللقطة، أو بيعه وحفظ ثمنه، يعمل ما فيه الأصلح. إذن إما يأكل يذبح ويغرم ثمنه، وإما يترك عنده ويتطوع بهذا ما العلف، وإما أن يبيع ويحفظ ثمنه عنده. النوع الآخر من الحيوانات، لا، حيوان يمتنع بنفسه. هذا الذي يمتنع بنفسه ينقسم على قسمين، إما أن يجده في الصحراء، وإما أن يجده في الحضر يعني في المدن. الحيوان الذي يمتنع بنفسه عندنا مثل البعير، البعير يمتنع بنفسه، فهذا عندما تجده في الصحراء تتركه، لأنه سيأتي صاحبه إليه. أما إذا وجدته في المدينة فأنت هنا مخير بين الأشياء الثلاثة المذكورة قبل قليل، اللي هي أن تأكل وتغرم ثمنه، أو تتطوع بالإنفاق عليه، أو تبيع وتحتفظ بثمنه. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.